طيب خلينا نفكك هذا المشهد المعقد. لو فكرنا في التطور التكنولوجي كسباق تسلح لبناء أضخم قلعة ممكنة، تقليدياً الشركات كانت تبني قلاعها بأسوار عالية جداً، تغلق الأبواب وتحتفظ بكل الأسرار بالداخل.
صحيح، هذه كانت القاعدة الذهبية لسنوات.
بالضبط، لكن الآن تخيل لو قرر أحد الأطراف في هذا السباق إنه يعني ما يبني قلعة مغلقة أصلاً، بل قرر يوزع مواد البناء والخرائط الهندسية مجاناً على كل من يقف في الخارج. هذه الفكرة الغريبة هي جوهر ما يحدث الآن في عالم التكنولوجيا.
وتحديداً هذا ما نراه بوضوح في تقرير تيك أند مورنينج الصادر في مايو 2026.
نعم، وهذا التقرير هو المحطة الأساسية في رحلتنا التحليلية المعمقة اليوم. نحن لن نمر مرور الكرام على العناوين الرنانة، بل هدفنا هو الغوص في الآليات المخفية اللي تحرك هذه التغييرات الجذرية.
لأننا نتحدث عن هزات ارتدادية، يعني تبدأ من مجالس إدارة شركات وادي السيليكون وتضرب بقوة في أروقة السياسة في واشنطن،
وتمر أيضاً بالمحاكم الأوروبية لتستقر في النهاية بشكل غريب داخل سماعات الأذن اللي نرتديها كل يوم.
شوفي، إذا نظرنا إلى هذه الأحداث المتفرقة من تسريحات الموظفين الكبيرة إلى إطلاق الصواريخ العملاقة، سنجد قاسم مشترك يربطها كلها. نحن لم نعد نعيش في مرحلة التطور الخطي العادي.
تقصد أن السرعة نفسها تغيرت؟
بالضبط، التكنولوجيا الآن تكسر حواجز السرعة القديمة تماماً، وهذا يفرض ضغطاً هائلاً جداً على كل الهياكل التقليدية. الشركات وحتى الحكومات تجد نفسها مجبرة على اتخاذ قرارات مصيرية في غضون أيام أو أحياناً ساعات بدلاً من سنوات كما كان في الماضي.
وهذا ما يجعل هذا التقرير مهم لأي شخص يحاول فهم المستقبل. طيب، خلينا نبدأ من مركز هذا الضغط الهائل، شركة ميتا. التقرير يشير إلى حالة يعني نقدر نسميها هلع هيكلي داخل الشركة.
هلع هيكلي هو وصف دقيق جداً للموقف.
بتعرف، رسالة مارك زوكربيرغ الداخلية للموظفين كانت تحمل نبرة تحذيرية غير معتادة أبداً. عندما يصرح المدير التنفيذي بأن النجاح ليس مضموناً، فهذا يعني أن هناك إعادة ترتيب أوراق عنيفة تحدث في الكواليس.
والأرقام القادمة من ميتا تعكس هذا الهلع بصراحة. نحن نتحدث عن قرار صادم بتسريح 8,000 موظف.
8,000، هذا رقم ضخم.
صحيح، نتحدث عن اقتطاع حوالي 10% من القوى العاملة للشركة. ولكن المثير للاهتمام حقاً هنا ليس فقط التسريح. في ذات اللحظة التي يتم فيها إفراغ المكاتب، هناك عملية إعادة توجيه ضخمة بنقل 7,000 موظف آخرين للعمل حصرياً في فرق تطوير الذكاء الاصطناعي.
واو، يعني وكأنهم يغيرون محرك الطائرة وهي في الجو.
تماماً، والأمر لا يتوقف عند الموارد البشرية. الاستثمار المالي يتراوح بين 60 إلى 65 مليار دولار مخصصة لعام 2026 فقط.
مبلغ فلكي؟ لعام واحد فقط؟
لعام واحد، وتذهب بشكل أساسي لشراء رقائق المعالجة لتأسيس بنية تحتية جبارة للذكاء الاصطناعي. السبب الحقيقي وراء هذه التحركات العنيفة هو الأداء المقلق لنموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بهم، لاما فور.
لاما فور، اللي يفترض أن يكون سلاحهم الأقوى.
بالضبط، لكنه يجد نفسه متأخراً بشكل ملحوظ في القدرات الاستنتاجية أمام وحوش الجيل الجديد مثل GPT-5 ونموذج كلاود ميثوس.
يبدو الأمر وكأن ميتا تلعب دور قبطان سفينة شحن عملاقة محملة بالبضائع، يدرك فجأة أنه في سباق مع قوارب سباق سريعة جداً.
تشبيح ممتاز.
الحل الوحيد أمامه هو إلقاء البضائع في البحر لتخفيف الوزن وزيادة السرعة. لكن هنا يبرز تساؤل نقدي ومهم. ميتا تمتلك شيئاً لا يملكه الآخرون بنفس الحجم، أليس كذلك؟
تقصدين قاعدة المستخدمين؟
بالضبط، نتحدث عن بيانات 3.2 مليار مستخدم نشط يومياً عبر فيسبوك، واتساب وإنستغرام. هل هذه البيانات يعني كافية لإنقاذها إذا كان محركها الأساسي، أي نموذج لاما 4، أضعف من المنافسين؟ بمعنى آخر، هل يفيد امتلاك كميات هائلة من الوقود إذا كان محرك السيارة نفسه بطيء؟
سؤال جوهري. البيانات هي بالفعل ميزة ضخمة جدا، فهي تتيح تدريب النماذج على تفاعلات بشرية لا حصر لها. لكن الاستراتيجية الحقيقية لميتا لتجاوز ضعف نموذجها الحالي لا تعتمد فقط على البيانات.
طيب، على ماذا تعتمد إذن؟
تعتمد على استراتيجية المصدر المفتوح أو الأوبن سورس اللي ذكرتيها في البداية. بدلاً من محاولة التغلب على أوبن AI في بناء النموذج الأكثر ذكاءً ثم إغلاقه وبيعه، ميتا تقوم بإتاحة نماذج لاما مجاناً للمطورين والشركات.
لكي يجعلوا أدواتهم هي المعيار الأساسي في السوق.
صحيح. عندما يبني ملايين المطورين تطبيقاتهم ويؤسسون شركاتهم باستخدام أدوات ميتا، الشركة تخلق نظاماً بيئياً ضخماً يصعب جداً الخروج منه لاحقاً. لكن هذا التحول يتطلب نوع جديد تماماً من المهارات، ولهذا نرى هذه التسريحات الضخمة.
يعني المبرمجين القدامى لم يعد لهم مكان؟
السوق اليوم لم يعد يبحث عن مبرمجين تقليديين للواجهات، بل يبحث عن خبراء في أطر عمل مثل بايتورش وتقنيات متقدمة مثل تقنية راج RAG.
تقنية راج تتردد كثيراً في التقارير التقنية مؤخراً كعامل حاسم في هذا التغيير. خلينا نوضحها أكثر. لماذا تعتبر هذه التقنية بالذات سبب كافي لإعادة هيكلة فرق عمل بأكملها؟
شوفي، تقنية راج أو التوليد المعزز بالاسترجاع تحل المشكلة الأكبر والأخطر في نماذج الذكاء الاصطناعي، وهي الاعتماد المفرط على الذاكرة والهلوسة.
الهلوسة التقنية، نعم؟
في الماضي، تدريب الذكاء الاصطناعي كان يشبه يعني جعل طالب يحفظ مكتبة كاملة ليجيب على الأسئلة من ذاكرته فقط. هذا يؤدي غالبا إلى اختلاق إجابات خاطئة أو هلوسة إذا نسي أو لم يعرف المعلومة. تقنية راج تغير هذه الآلية تماما.
كيف؟ ماذا تفعل بالضبط؟
هي تعطي هذا الطالب محرك بحث خاص ليدخل إلى قاعدة بيانات الشركة ويستخرج معلومات دقيقة ومحدثة لحظياً قبل صياغة الإجابة.
واو، هذا يغير كل شيء. يعني يبحث عن المعلومة الحقيقية قبل أن يتكلم.
بالضبط، هذا يمنع الهلوسة ويجعل الذكاء الاصطناعي موثوقاً كفاية لاستخدامه في مجالات حساسة جداً مثل العقود القانونية والسجلات الطبية. بناء أنظمة تعتمد على راج يتطلب هندسة بيانات معقدة جداً، وهذا هو سبب تخلي الشركات عن المبرمجين التقليديين.
هذا يفسر الكثير فعلاً. السباق لم يعد حول من يبني أذكى نموذج فقط، بل من يبني أدوات دمج هذا الذكاء في الحياة العملية والمؤسسات. وهذا ينقلنا إلى التداعيات الأوسع لهذا الضغط الهائل. السرعة التي تتطور بها هذه النماذج لم تعد تعيد هيكلة الشركات فقط، بل بدأت تثير حالة من الذعر في مؤسسات يفترض أنها الأكثر تحصيناً.
تقصدين القطاع المالي والحكومي؟
صحيح. تقرير تيكن مورنينغ يكشف عن قرار سياسي أمريكي مفاجئ جداً، تراجع عن تنظيم الذكاء الاصطناعي في اللحظة الأخيرة.
التفاصيل الواردة في هذا القرار محورية وخطيرة. كان من المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي أمراً تنفيذياً يفرض قيوداً صارمة جداً على شركات الذكاء الاصطناعي، لكن تم إلغاؤه قبل ساعات قليلة من توقيعه.
قبل ساعات فقط؟ ما الذي كان يحتوي هذا الأمر لدرجة إلغائه بهذه السرعة؟
الأمر الملغى كان سيفرض اختبارات أمان قاسية على أي نموذج ذكاء اصطناعي تتجاوز قدرته الحسابية مستوى معين، وهو 10^26 فلوبس.
10^26؟ رقم يبدو خيالياً، كيف يمكن تبسيطه؟
لتوضيح حجم هذا الرقم، 10^26 من عمليات المعالجة في الثانية يعادل تقريباً قيام كل إنسان على وجه الأرض بحل معادلة رياضية معقدة كل ثانية وبدون توقف لآلاف السنين.
يا إلهي، قوة مرعبة.
قوة جبارة. أي نموذج يصل إلى هذه العتبة كان سيجبر حسب القانون الملغى على الإبلاغ عن أي ثغرات يكتشفها خلال 24 ساعة فقط.
وهنا نرى التدخل المباشر لواجه السيليكون في مسار السياسة. شخصيات بارزة هناك مثل ديفيد ساكس قادت حملة ضغط مكثفة جداً لإلغاء هذا الأمر. التقرير يستعرض حجة وادي السيليكون بحيادية، وهي ترتكز على التنافس الجيوسياسي.
صحيح، هم يقولون إن وضع هذه القيود المعقدة سيؤدي ببساطة إلى إبطاء وتيرة الابتكار في الولايات المتحدة،
مما يمنح حسب رأيهم الضوء الأخضر لدول مثل الصين للتقدم والهيمنة على تكنولوجيا المستقبل. هذه وجهة نظرهم. لكن في المقابل، عندما نقرأ في التقرير عن حالة الرعب اللي تسيطر على وزارة الخزانة والبنوك، نجد أنفسنا أمام معضلة حقيقية. التقرير يشير إلى أن نموذج كلود ميثوسيس التابع لشركة أنثروبيك أظهر قدرات مرعنة.
مرعبة جداً في اكتشاف ثغرات الأنظمة البنكية. هذا التباين بين مخاوف الحكومة والشركات من جهة ومخاوف القطاع المالي من جهة أخرى هو جوهر الأزمة.
يعني البنوك خائفة من اختراق مباشر.
مخاوف البنوك مبررة تماماً، لأن طبيعة التهديد تغيرت كلياً. شوفي، أنظمة الأمن السيبرانية التقليدية تعمل كحارس أمن يمتلك قائمة بصور المجرمين المعروفين،
قائمة سوداء إذا صح التعبير.
بالضبط، إذا تطابق وجه أحدهم مع القائمة يتم منعه. هذا يعتمد على التوقيعات أو البرمجيات الخبيثة السابقة التي نعرفها. نماذج مثل كلود ميثوست لا تعمل هكذا أبداً.
كيف تعمل إذن؟
إنها تقرأ الكود البرمجي للبنك وتفهم النية والهيكل المنطقي وراءه. يمكن للنموذج النظر إلى مخططات البناء الرقمية واكتشاف أن نافذة في الطابق 20 مجازياً تركت دون قفل،
ويقوم باستغلالها؟
ويقوم بتصميم أداة جديدة كلياً لاختراقها في غضون ساعات وليس أيام أو أسابيع.
وهنا يصبح الأمر مثير للاهتمام حقاً، بل ومقلق جداً. لدينا أداة قادرة على فهم الهياكل المعقدة واختراق بنوك في ساعات، والحل الذي تم تبنيه سياسياً في الولايات المتحدة هو التخلي عن التنظيم المسبق وتمرير فكرة التنظيم الذاتي.
هو رهان.
رهان هائل على حسن نوايا الشركات اللي أصلاً تتسابق بشراسة للنجاة من الإفلاس أو التخلف عن الركب.
الإشكالية الأساسية، وكما يطرحها التقرير بشكل محايد، هي محاولة الموازنة بين تشجيع الابتكار وحماية البنية التحتية. غياب التنظيم يعني أن التكنولوجيا ستنطلق بأقصى سرعة ممكنة، لكنه يترك الأنظمة المالية عرضة لصدمات غير متوقعة.
هل التقرير يتوقع استمرار هذا الوضع؟
التقرير ذاته يتوقع أن هذا التساهل قد لا يدوم طويلاً. يرجح وقوع هجوم سيبراني معقد باستخدام الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر القادمة،
وهذا قد يجبرهم على التحرك العكسي.
صحيح، قد يجبر صناع القرار على التراجع وفرض قوانين طارئة، ولكن يعني ربما بعد فوات الأوان وتكبد خسائر.
طيب، رأينا للتو كيف إن الولايات المتحدة تتراجع عن التنظيم بدافع حماية الابتكار، ولكن عبر المحيط في أوروبا نرى بوضوح المشهد المقابل.
أوروبا دائما لها نهج مختلف في التنظيم.
تماما، نرى ماذا يحدث عندما تترك المنصات التقنية لتنظيم نفسها بناء على حوافزها المالية الخاصة. التقرير يشير إلى أن مجموعة المستهلكين الأوروبية مثل PEUC تقود تحركا قانونيا شرسا ضد جوجل، ميتا وتيك توك.
والسبب ليس التكنولوجيا بحد ذاتها هذه المرة.
بالضبط، ليس بسبب الذكاء الاصطناعي مباشرة، بل بسبب كيفية استخدام الخوارزميات لجني الأرباح من الإعلانات المالية الاحتيالية.
الأرقام في هذا الجانب بتشرح كل شيء وتكشف عن الخلل الجذري في نموذج العمل. الإعلانات العادية للمنتجات يعني تدفع للمنصات حوالي نصف دولار إلى دولارين مقابل كل نقرة.
مبلغ بسيط مقارنة بالاحتيال.
نعم، الإعلانات الاحتيالية مثل التزييف العميق لمشاهير يروجون لعملات رقمية وهمية تكون مربحة للغاية، لدرجة أن المحتالين مستعدون لدفع ما بين 5 إلى 20 دولارا مقابل النقرة الواحدة.
واو، 20 دولار للنقرة؟
التقرير يشير إلى أن شركة ميتا وحدها حققت عائدات تقدر ب2 إلى 3 مليار دولار في عام 2025 من هذه الإعلانات الاحتيالية وعالية المخاطر فقط.
بتعرف، هذا يذكرني بتشبيه حارس الأمن في المركز التجاري. تخيل حارس يحصل على راتب من إدارة المركز، لكنه في الوقت نفسه يحصل على نسبة مئوية سرية من كل نشال يعمل في المبنى.
تشبيه في محله تماماً.
النتيجة الطبيعية هي أن الحارس سيجد نفسه مشغولاً بالنظر إلى هاتفه أو النظر في الاتجاه الآخر كلما حدثت عملية سرقة أمامه. الخوارزمية لا تفكر في الأخلاق، هي ترى فقط أن هذا الإعلان يدفع 20 دولار وذاك يدفع دولار واحد.
فتقوم الخوارزمية بشكل آلي بنشر الإعلان الاحتيالي على أوسع نطاق. الخوارزميات مصممة رياضياً لتعظيم مقياس واحد فقط، وهو العائد لكل نقرة.
ليس لديها قدرة على التمييز الأخلاقي بين إعلان عن حذاء وإعلان يسرق مدخرات شخص مسن.
صحيح، وبما أن الحافز المالي يدفع بقوة نحو عرض هذه الإعلانات، فإن الحل الوحيد لتغيير سلوك هذه الشركات هو تغيير الحافز نفسه، وهنا تتدخل أوروبا بقوة من خلال قانون الخدمات الرقمية أو ما يعرف بالDSA.
وما هو التهديد اللي يحمله هذا القانون؟
القانون يلوح بفرض غرامات تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات العالمية للشركة.
6% من الإيرادات العالمية، المفارقة هنا صارخة. إذا تم تطبيق هذه الغرامة على شركة مثل ميتا، فنحن نتحدث عن مبلغ يتراوح بين 7 إلى 8 مليارات دولار.
بالضبط.
هذا يعني أن الغرامة المحتملة أكبر بكثير من الأرباح التي تم جنيها من الإعلانات الاحتيالية بالأساس، التي كانت 3 مليارات. هذه هي الطريقة الوحيدة لجعل الخوارزمية تفهم أن الاحتيال مكلف وغير مربح.
وهذا هو الهدف الاستراتيجي للقوانين الأوروبية، تماما كما أجبر قانون حماية البيانات GDPR الشركات سابقا على تغيير بنية قواعد بياناتها لتجنب الغرامات الفلكية، فإن قانون DSA مصمم لجعل تكلفة تجاهل الاحتيال أعلى بكثير من أرباحه.
وهذا يضع المنصات التقنية أمام خيار إجباري، إما إعادة برمجة خوارزمياتها لاكتشاف ومنع الاحتيال بشكل جذري، أو مواجهة انهيار في أرباحها العالمية.
ولا يوجد شركة تريد خسارة 8 مليارات دولار.
طيب، بينما نتتبع مسار هذه الخوارزميات العملاقة اللي ترسم سياسات الدول وتقلق البنوك، من السهل أن ننسى أن نفس هذا التطور المذهل يتم ضغطه بقوة ليتناسب مع جيوبنا، بل وحتى ليدخل في آذاننا كل يوم.
ننتقل إلى عالم الأجهزة الاستهلاكية.
بالضبط، التقرير ينقلنا إلى عالم الأجهزة الاستهلاكية الدقيقة. شركة أنكر أطلقت سماعات ليبرتي 5 برو ونسخة ليبرو ماكس. المحور الأساسي هنا هو شريحة ذكاء صناعي مدمجة تدعى ثاس.
شريحة ثاس تمثل يعني نقلة نوعية في فلسفة هندسة المعالجات الدقيقة. لتبسيط الأمر، المعالجات التقليدية تتكون من وحدة معالجة تقوم بالعمليات، ووحدة ذاكرة تخزن البيانات بشكل منفصل،
مثل غرفتين منفصلتين.
صحيح، الأمر يشبه طاهي يضطر في كل مرة يحتاج فيها لمكونات أن يمشي إلى غرفة التخزين ثم يعود للمطبخ. هذه الحركة المستمرة لاستهلاك البيانات تستنزف الطاقة وتسبب تأخيراً واضحاً.
وما الذي تفعله شريحة ثاث بشكل مختلف؟
ما تفعله هو دمج المعالج والذاكرة معاً في نفس المساحة الفيزيائية المجهرية. الطاهي الآن لديه كل المكونات مباشرة على طاولة التقطيع أمامه.
والنتيجة؟
النتيجة هي انخفاض هائل في استهلاك الطاقة وقدرة مجنونة على إجراء 384 ألف عملية معالجة للصوت في الثانية الواحدة.
إجراء 384 ألف عملية حسابية في الثانية الواحدة فقط لإلغاء صوت محرك طائرة أو ضجيج مقهى؟ هذا استعراض للقوة التقنية الخام.
قوة مذهلة فعلا لشيء بحجم حبة الفاصوليا.
لكن التقرير يشير إلى أن نسخة برو ماكس تأتي بشاشة على العلبة وتقنية ذكاء اصطناعي لتدوين الملاحظات بدقة تصل إلى 90% للغة الإنجليزية وبدون الحاجة للاتصال بالهاتف أصلا.
صحيح، ميزة مستقلة تماما.
ولكن المرء يتساءل، يعني هل هذا مبرر؟ هناك فارق 70 دولار إضافي للحصول على هذه الشاشة وميزة التدوين، يبدو وكأنه حل يبحث عن مشكلة بالنسبة للمستخدم العادي.
شوفي، الابتكار الاستهلاكي يمر دائما بمرحلة يتم فيها حشو الأجهزة بميزات قد لا تكون ضرورية لجميع الناس فقط لإثبات التقدم التكنولوجي. المعجزة الحقيقية هي شريحة معالجة الصوت المدمجة.
هذه هي القيمة الحقيقية للمستخدم العادي.
نعم، هذه القيمة الأساسية اللي سيستخدمها الجميع. أما الشاشة وميزة التدوين المستقلة فهي تستهدف شريحة صغيرة جدا من المحترفين اللي يقضون يومهم في اجتماعات متتالية ويحتاجون لتسجيلها وتفريغها دون استنزاف بطارية الهاتف.
إذن دفع هذا الفارق السعري هو تمرين على الفهم الحقيقي لاحتياجاتنا مقابل ما تحاول الشركات تسويقه كرفاهية إضافية.
بالضبط.
وبالحديث عن التسويق اللي يدفع الحدود التقنية، شركة أوبل تدخل الساحة بخطوة تبدو استعراضية تماماً. التقرير يذكر أن أبل ستقوم ببث أول حدث رياضي مباشر، مباراة كرة قدم لفريق LA Galaxy، مصور بالكامل باستخدام 15 هاتف آيفون 17 برو.
حدث رياضي كامل بالهواتف.
أليس هذا مجرد إعلان تجاري بميزانية ضخمة؟ نعلم جميعاً أن استوديوهات هوليوود وشبكات البث الرياضي العملاقة لن تتخلى عن كاميراتها الاحترافية غداً وتستبدلها بهواتف.
من الناحية التسويقية، نعم، هي رسالة قوية تهدف لربط الآيفون بالاحترافية العالية. الكاميرات الرياضية العملاقة لن تختفي،
لأن قوانين الفيزياء تحكم، أليس كذلك؟
صحيح، قوانين فيزياء البصريات وحجم المستشعرات والعدسات لا تزال تحكم جودة الصورة، خاصة في ظروف الإضاءة المتغيرة والسريعة في الملاعب. ولكن الأهمية الحقيقية لهذه الخطوة من آبل لا تكمن في العدسة بحد ذاتها.
في ماذا إذن؟
تكمن في قدرات المعالجة وتنسيق البيانات داخل الهاتف، وتحديداً تسجيل الفيديو بتنسيق ProRes 4K وترميز يسمى Log.
ترميز Log. ما الذي يعني هذا الترميز فعلياً للمستخدم العادي أو صانع المحتوى؟
ببساطة، الكاميرات العادية بالهواتف تعالج الألوان والتباين فور التقاط الصورة، وتقدمها كمنتج نهائي يصعب تعديله لاحقاً.
يضعون فلاتر جاهزة.
بالضبط، لكن ترميز لوج يكون بالتقاط البيانات الخام بشكل باهت ومسطح تماماً، محتفظ بأقصى قدر ممكن من التفاصيل في الظلال ومناطق الإضاءة العالية.
يعني يعطيك قماش أبيض ترسم عليه.
تماماً. هذا يعني أن مراهق في غرفته باستخدام جهاز كمبيوتر محمول يمكنه أخذ هذا الفيديو المسطح وتلوينه وتعديله ليحاكي تماماً مظهر فيلم هوليوود صور بكاميرات تكلفتها مئات الآلاف من الدولارات.
واو، هذه عملية ديمقراطة لإنتاج المحتوى عالي الجودة.
صحيح، بحيث تصبح البرمجيات هي العامل الحاسم بدلاً من المعدات باهظة الثمن.
مذهل. طيب، لقد بدأنا هذه الرحلة بخوارزموات تدفع بآلاف الموظفين خارج شركاتهم. مررنا بشرائح تقنية صغيرة تندمج مع الذاكرة وهواتف تحاكي كاميرات السينما. خلينا ننتقل الآن من هذا العالم المتناهي الصغر إلى أقصى درجات العالم المادي وأكبر الهياكل اللي يصنعها البشر.
طموحات الفضاء.
نعم، طموحات شركة سبيس إكس. التقرير يتناول صاروخ ستارشيب 3، وهو يعني وحش معدني بارتفاع 125 متر ويولد 17,000 طن من قوة الدفع.
صاروخ ستارشيب في 3 يمثل قمة الهندسة الميكانيكية الحديثة للبشرية. نحن نتحدث عن نظام يضم أكثر من 39 محرك من طراز رابتور 3،
رقم مخيف لمحركات في صاروخ واحد،
ويهدف لنقل حمولات هائلة تتجاوز 200 طن إلى المدار في الرحلة الواحدة.
ومع كل هذه القوة الهائلة، التقرير يكشف عن شيء مثير للإحباط قليلاً. تم إلغاء الإطلاق قبل 40 ثانية فقط من نقطة الصفر بسبب مشكلة بسيطة جداً في أحد المسامير الهيدروليكية.
مسمار؟ الأمر يشبه الاستعداد لانطلاق عنيف في أفعوانية مرعبة؟ تحبس أنفاسك ثم يتوقف كل شيء فجأة بسبب برغي.
هكذا هي هندسة الفضاء، هامش الخطأ معدوم.
لكن السؤال اللي يطرح نفسه هنا بقوة بناء على التقرير، لماذا هذا الاندفاع نحو الإصدار الثالث؟ 3 الإصدار الثاني كان بالكاد يبدأ في الطيران ويثبت نجاحه، فلماذا المخاطأة بتصميم أضخم وأكثر تعقيداً بهذه السرعة الفائقة؟
الإجابة تكمن في الاقتصاديات وليس فقط في الطموح التكنولوجي. الإصدار الثالث ليس مجرد ترقية أو تحسين بسيط، إنه الأداة الأساسية التي ستحقق الهدف النهائي لشركة سبيس إكس. ما هو هذا الهدف المالي؟
إذا نجح هذا الصاروخ اللي يمكن إعادة استخدامه بالكامل وفي وقت قياسي، فإنه سيخفض تكلفة إرسال الكيلوغرام الواحد إلى مدار الأرض من 10,000 دولار إلى 100 دولار فقط.
100 دولار للكيلوغرام؟ انخفاض من 10,000 إلى 100؟ ما هو الأثر العملي والمباشر لهذا الرقم؟
أثر جذري. هذا الانخفاض يحول الفضاء من مجال مخصص للاستكشاف والمهمات العلمية نادرة الحدوث والمكلفة إلى بنية تحتية اقتصادية نشيطة ويومية.
مثل الشحن البحري.
بالضبط. عندما يصبح إطلاق المواد للفضاء بنفس تكلفة شحن بضائع عبر المحيطات، فإن أفكار مثل تعدين الكويكبات للحصول على معادن نادرة أو بناء مصانع عملاقة في انعدام الجاذبية تتحول من خيال علمي إلى نماذج أعمال قابلة للتطبيق غداً.
ومحطات الطاقة الشمسية الفضائية أيضاً.
صحيح، كل هذا يصبح اقتصادي. أما بالنسبة لسبب السرعة والاندفاع لتطوير هذا الإصدار، فإن منهجية سبيس إكس تختلف عن وكالات الفضاء الحكومية التقليدية مثل ناسا.
كيف تختلف؟
إنهم يعتمدون فلسفة الفشل السريع للتعلم الأسرع. إيقاف إطلاق أو حتى انفجار الصاروخ في الجو ليس كارثة بعلاقات عامة بالنسبة لهم،
بل هو بيانات.
هو أسرع طريقة للحصول على بيانات حقيقية لتصحيح التصميم في النموذج التالي.
طيب، إذن ماذا يعني كل هذا؟ لقد غصنا في رحلة تحليلية كشفت عن إعادة تشكيل شاملة للعالم اللي نعرفه. رأينا كيف تقوم ميتا بإعادة هيكلة نفسها بقسوة للبقاء في صدارة سباق يعتمد على تسليح المطورين بأدوات مفتوحة المصدر.
ولاحظنا أيضاً كيف تقف السياسة عاجزة ومترددة أمام خوارزميات تتفوق في كشف ثغرات البنوك.
وشاهدنا أوروبا تحاول ترويض حوافز الأرباح لتغذي الاحتيال الإعلاني بقوانين صارمة. وفي خضم كل هذا تندمج الذاكرة والمعالجات لتعمل مئات الآلاف من المرات في الثانية داخل أذاننا،
بينما تسعى صواريخ عملاقة لتحويل الفضاء إلى اقتصاد مستدام وبتكلفة زهيدة. التكنولوجيا كما رأينا في هذا التقرير تتطور بشكل أسي، والقدرة الوحيدة التي ستضمن البقاء هي سرعة التكيف.
سرعة التكيف، نعم.
وفي قلب هذه التحولات المتسارعة تتجلى حقيقة واضحة: الخطوط الفاصلة بين البرمجيات غير المرئية والعالم المادي تتلاشى تماماً. الخوارزميات لم تعد مجرد سطور من الأوامر، بل أصبحت محركات توجه التصنيع الدقيق وتطوع قوانين الفيزياء لخدمتها.
وهذا بتعرف يتركنا أمام تساؤل أخير يجمع كل هذه الخيوط اللي ناقشناها معا، فكرة للمتابعين ليتأملوها.
ما هي؟
إذا كانت نماذج الذكاء الاصطناعي اليوم قادرة على تحليل المنطق المعقد للأنظمة البنكية واكتشاف ثغراتها، وإذا كانت شرائح الذكاء الاصطناعي الحالية تقوم بمئات الآلاف من العمليات المعقدة في الثانية، فماذا سيحدث في الغد القريب عندما يتم تسليم أدوات التصميم هذه لنماذج الذكاء الاصطناعي نفسها؟
سؤال عميق ومخيف.
ماذا سيحدث عندما تبدأ هذه النماذج في هندسة وتصميم الأجيال القادمة من الرقائق والأجهزة المادية وحتى هياكل الصواريخ العملاقة بمفردها تماماً وبدون أي تدخل من المهندسين البشريين؟
هي بالفعل فكرة تستحق الكثير من التأمل المفتوح، لأنها قد تكون الخطوة القادمة اللي ستغير كل شيء.
نختتم هنا رحلتنا التحليلية المعمقة في تقرير تك إن مورنينج. شكراً لكل من غاص معنا في هذه التفاصيل اليوم، وإلى لقاء في رحلات تحليلية قادمة.